ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. مقتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين بينهم 3 من الصليب الأحمر في إطلاق نار على قافلة إجلاء إنسانية في الخرطوم. وزارة الخارجية ترفض بيان قمة الإيجاد وتقول السودان غير معني بالبيانات حتى تقوم الإيجاد وسكرتاريتها بتصحيحه. الاتحاد الأوروبي يرحب بنتائج قمة الإيجاد ويطالب البرهان وحميتي باحترام الالتزامات التي قطعوها لقادة المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع بالدخول في محادثات دون تأخير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل شخصان وأصيب 7 آخرين من بينهم 3 من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هجوم على قافلة تابعة للصليب الأحمر بمنطقة الشجرة بالخرطوم يوم السبت، واعترفت القوات المسلحة السودانية بإطلاق النار على القافلة التابعة للصليب الأحمر قدمت لمنطقة الشجرة لإخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم، وأعربت القوات المسلحة عن أسفها لوقوع الحادث، وكان من المقرر أن تقوم القافلة الإنسانية المكونة من 3 مركبات للجنة الدولية و3 حافلات تحمل جميعها شارط الصليب الأحمر بشكل واضح بإجلاء أكثر من 100 مدني معرض للخطر من الخرطوم إلى وات مدني عندما تعرضت للهجوم عند دخول منطقة الإخلاء بمنطقة الشجرة. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالصدمة والفزع إزاء الهجوم المتعمد على قافلتها الإنسانية. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالصدمة والفزع إزاء الهجوم المتعمد على قافلتها الإنسانية في الخرطوم يوم الأحد. قدمت القوات المسلحة في بيان روايتها حول ملابسات حادث منطقة الشجرة الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 7 آخرين من بينهم 3 من موظفي الصليب الأحمر بالخرطوم. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان إن الحادث وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي الصليب الأحمر بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها. وأوضح البيان شارحا الملابسات إنه وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بالخرطوم بمنطقة الشجرة. وأوضح البيان أن موكب ممثلو المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين وعليها طاقم مدفع رشاش قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار. وأعربت القوات المسلحة في بيانها عن أسفها لهذا الحادث. رفضت وزارة الخارجية السودانية ما جاء في بيان قمة الإيجاد الصادر صباح أمس الأحد، وقالت في بيان إن السودان لا يعتبر البيان الصادر وثيقة قانونية من الإيجاد وغير معني بالبيان حتى تقوم الإيجاد وسكرتاريتها بتصحيحه. وبسحب وزارة الخارجية فإن الملاحظات الواجب تصحيحها تتمثل في حذف الإشارة إلى عقد رؤساء إيجاد مشاورات مع وفد الدعم السريع، وهذا يجافي الحقيقة إذ أن البرهان وهو أحد رؤساء إيجاد لم يشارك أو يسمع بالمشاورات مع ممثلي التمرد. كما طالب بيان الخارجية أيضا بتصحيح ما ورد بشأن موافقة البرهان على لقاء حميتي إذ أن البرهان اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار وخروج قوات الدعم السريع من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها، وطالب بيان الخارجية أيضا بحذف الفقرة التي تشير لمكالمة هاتفية بين رؤساء إيغات وحميتي، إذ أن هذه المكالمة بحسب بيان الخارجية تمت بين الرئيس الكيني وحميتي وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة حتى يشار إليها في البيان الختامي. رحبت قوات الدعم السريع بنتائج قمة الإيغات وقالت إن ممثليها ذهبوا إلى جيبوتي بدعوة رسمية من الإيغات لحضور القمة. وكشفت قوات الدعم السريع تفاصيل المكالمة الهاتفية بين حميتي وقادة دول الإيغات، وقالت في بيان إن حميتي أكد في المحادثة المطولة مع الرؤساء والمبعوثين الإقليميين والدوليين على رؤية قوات الدعم السريع المطروحة والرغبة في وقف إطلاق النار والمضي قدما في العملية السياسية بشرط أن تقود إلى معالجة جذور الأزمة في السودان وتفضي إلى تأسيس دولة سودانية جديدة، بما في ذلك تأسيس جيش وطني قومي ومهني جديد ينأى عن السياسة. وأوضح البيان أن حميتي أكد أيضا خلال المحادثة مع الرؤساء بأن الحل السياسي هو الطريق الأسلم لبلادنا وشعبنا. أعرب المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السفير دكتور حيدر بدوي صادق عن الأسف لبيان وزارة الخارجية أمس الأحد صبيحة إعلان منظمة إيغات موافقة قائدي الجيش والدعم السريع على الاجتماع للاتفاق على وقف العدائيات، وقال صادق لراديو دبنجا إن بيان الخارجية قصد منه من يختطفون وزارة الخارجية نصف تلك المحاولة لإيقاف الحرب، وكان بيان الخارجية الذي صدر بعد عودة الفريق أول البرهان إلى بورسودان قد أفاد بأن الحكومة لديها ملاحظات على بيان الإيغات، وأن البرهان ربط موافقته على الاجتماع بحميتي بالموافقة على الخروج من المنازل بجانب شروط أخرى، وأن الحكومة غير ملزمة بما جاء في البيان. رحب الاتحاد الأوروبي بنتائج قمة الإيغاد التي اختتمت أعمالها يوم السبت بجيبوتي، وطالب بيان للمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي باحترام الالتزامات المتبادلة التي تعهدت بها الأطراف المتحاربة في الصراع في السودان بوقف إطلاق النار غير المشروط والحوار السياسي والاجتماع وجها لوجه بين حميتي والبرهان. وحث بيان الاتحاد الأوروبي الأطراف المتحاربة كذلك على وقف القتال فورا واحترام الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم لقادة المنطقة، وطالب البيان الأوروبي أيضا بضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي عانى كثيرا دون عوائق، ومنع السكان المدنيين الحماية التي هي حقهم بموجب القانون الدولي. أشادت الولايات المتحدة بالدور البارز الذي لعبته منظمة إيغاد بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين وإقليميين آخرين في العمل على إيجاد حل للقتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ورحبت الولايات المتحدة بالتعهدات المعلنة خلال القمة من قبل الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال محمد حمدان دقلو لوقف إطلاق النار دون قيود وعقد اجتماع وجها لوجه بينهما. وطالبت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزام بهذه التعهدات والدخول في محادثات دون تأخير. تعرض ركاب قافلة تجارية لمحاولة نهب مسلح أصيب على إسرها شخصان بين الملم ومرشنغ بولاية جنوب دارفور أمس الأحد، وقال شهود عيال لراديو دبنجا إنهم وبعد انتهاء سوق الملم الأسبوعي وفي طريق عودتهم طلب منهم مسلح الوقوف ولم يستجيب السائقون لطلبه فأطلق النار على العربات التجارية، مما أدى إلى إصابة شخصان بجراح تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. ووصف الشهود الوضع الأمني بالمتردي والخطير. طالبت صفاء العاقب المدافعة عن قضايا المرأة والتعليم والأمن والحماية لعشرات الآلاف من النازحات السودانيات بمعسكرات متشي وأدري ووادي كونغ للاجئين بشرق تشاد. وجاءت مطالبة المدافعة صفاء العاقب في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ونهاية حملة 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة، حيث تزور صفاء ضمن وفد نسائي معسكرات اللاجئين السودانيين في أدري ومتشي ووادي كونغ بشرق تشاد. وضم الوفد النسائي الزائر لمعسكرات اللاجئين بشرق تشاد بجانب صفاء كل من سامي كوكو وأمن العاقب وفاطمة طارق، واستمع الوفد لقصص للنساء والفتيات اللاجئات في هذه المعسكرات. ووصفت صفاء القصص التي استمعوا إليها بأنها مروعة ومؤثرة.
استدعت وزارة الخارجية يوم الأحد القائم بالعمل بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان دكتورة بدرية الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة. وجاء قرار وزارة الخارجية على خلفية استدعاء وزارة الخارجية الإماراتية يوم الخميس لسفير السودان في أبوظبي السفير عبد الرحمن شرفي، وأبلغته بقرارها اعتبارا الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي بسفارة السودان أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطلبت مغادرتهم للإمارات. وتأتي كل هذه التطورات والطرد المتبادل بين السودان والإمارات بعد تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأخيرة التي اتهم فيها دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، ووصف دولة الإمارات بأنها دولة مافيا. قال الرئيس الجيبوتي عمر جيلي أن السودان الآن أحوج ما يكون إلى تكوين روح السلام وإرساء الأمن والاستقرار. وقال الرئيس جيلي أن العالم يراقب قمة الإيجاد التي اختتمت أعمالها يوم السبت، وهو ما يتطلب من دول الإيجاد القيام بدورها على الوجه الصحيح باعتبارها الوسيط والميسر. وكانت قمة الإيجاد الطارئة حول السودان بجيبوتي انتزعت التزاما من أطراف النزاع العسكري البرهان وحميتي بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية. وشدد الرئيس جيلي على ضرورة فهم الأسباب الجذرية للصراع ومعالجته، قائلا أن الشعب السوداني ينتظر القمة وأن مصيره يهم إخوته على الصعيدين الإقليمي والقاري. وأضاف الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي في هذا الخصوص:
إن السودان الشقيق أحوج ما يكون اليوم إلى تكريس روح السلام وإرساء الأمن والاستقرار. إنه يتعين على الهيئة الحكومية للتنمية نيجاد أن تطلع بدورها على الوجه الصحيح باعتبارها الوسيط والميسر الرئيسي، فإنه من الممكن أن تكون قمة اليوم مرارة للأمل أو رمزا لليأس.
وفي إطار ردود الفعل، رحبت القوى السياسية ومنظمات المجتمع والحركات المسلحة بمخرجات قمة الإيجاد في جيبوتي التي اختتمت أعمالها يوم السبت. وأشاد الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بالقمة واعتبرها مدخلا لخارطة الطريق لحل الأزمة السودانية وإدانة قوية لجرائم الفوضى والعنف. ووصفت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي القمة بأنها مهمة ويمكن أن تسهم في طي صفحات الحرب، فيما يعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المركزي ياسر سعيد عرمان الدعوة للأطراف التي تشارك في العملية السياسية الشاملة بأنها دعوة قديمة متجددة، داعيا العمل لوقف إنهاء الحرب فورا وتأسيس الدولة وإكمال الثورة مهما كان الطريق وعرا وصعبا. ومن جانبها التمست هيئة محامي دارفور من الأمم المتحدة التدخل واتخاذ تدابير عاجلة لإلزام طرفي الحرب الدائرة بالسودان بالعمل الجاد لإيقافها الفوري، وذلك قبل حدوث الانهيار التام للدولة. وجهت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي وقف الحرب نداء لكل القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة والتجمعات المهنية وقادة الكفاح المسلح والقيادات الأهلية والطرق الصوفية لإظهار المسؤولية التاريخية للاتفاق على خطوات محددة لوقف الحرب يتوحد حولها السودانيين دون تأخير أو تردد. وقال الناطق الرسمي باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دبنجا يوم الأحد إن استمرار النزاع الدائم الإعلامي بعد تعليق مفاوضات جدة يبقى أمر صادما، مشيرا إلى أن تعثر مفاوضات جدة قطع الطريق أمام تفاؤل السودانيين بعودة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء هذه الحرب. وأضاف السفير لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أصدرت الأهلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب نداء لكل القوى المدنية والسياسية، رجال المقاومة والتجمعات المهنية وقادة الكفاح المسلح والقيادات الأهلية لإظهار المسؤولية التاريخية للاتفاق على خطوات محددة لوقف الحرب يتوحد حولها السودانيين دون تأخير أو ترد. سوف يعقب هذا النداء لقاءات تفكرية.
وفي ذات السياق رحبت القوى الديمقراطية المدنية تقدم ببيان الإيقاد الختام الذي أكد فيه الأعضاء أن البرهان أكد التزامه غير المشروط على وقف إطلاق النار وحل النزاع من خلال الحوار السياسي، ووافق على اقتراح عقد اجتماعا فرديا مع قائد قوات الدعم السريع بتيسير من الإيقاد. كما أن البيان أيضا أكد قبول حمايتي لقاء البرهان لإيقاف الحرب من خلال اتصال مباشر بينهم خلال اجتماعات القمة. تأتي هذه الخطوات والشعب ينتظر حلا ينقذه والبلاد من كارثة الحرب التي أنهكته وقضت على الأخضر واليابس بالبلاد. قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أوشا صوفيا كارلوسين إن نحو 25 مليون مواطن بما يمثل نصف سكان السودان في حاجة ملحة اليوم للمساعدة الإنسانية. ووصفت المتحدثة باسم المنسقية أوشا في مقابلة مع راديو دبنجا أوضاع النازحين الذين فروا من منازلهم بسبب الحرب والمقيمين بمعسكرات دارفور بأنها مزرية وقاسية جدا. وقالت إن هناك ما بين 15 و 20 مليون مواطن يواجهون شبح الجوع في وقت تتصاعد هذه الأرقام بإطراد. وأشارت في ذات السياق إلى أن أرقام أخرى قالت بأنها تثير القلق من حالات سوء التغذية في البلاد، وتابعت قائلة: خلال هذا العام تمكننا من تقديم مساعدات غذائية ل 4.7 مليون مواطن سودانيا، لكن هذا الرقم يمثل جزء يسير من 25 مليون سودانيا يحتاجون لهذه المساعدات. وأضافت المتحدثة باسم منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أوشا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تهورت الأوضاع الإنسانية في السودان لأقصى حد، لدرجة أن 25 مليون من المواطنين يمثلون نصف سكان البلد أصبحوا في حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية. يعاني النازحون واللاجئون ومجتمعات بأكملها أيضا من أوضاع قاسية جدا، وقد تأثر أي شخص سوداني بطريقة أو بأخرى بالحرب التي اندلعت في شهر أبريل الماضي.
وحول الوضع الصحي بالبلاد، وصفت المتحدثة باسم أوشا الوضع الصحي في السودان بأنه متدهور، وأعلنت في هذا الخصوص عن أكثر من 5000 حالة إصابة بوباء الكوليرا في البلاد، وأشارت إلى خروج 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع من الخدمة. وأوضحت أن ثلثي سكان السودان اليوم يعانون من عدم القدرة على الوصول والحصول على الخدمات الصحية في البلاد، وتابعت قائلة: نحن نساعد المواطنين السودانيين عبر برنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للزراعة والأغذية واليونيسيف والشركاء من منظمات الغوث الإنساني، حيث نقدم العون الغذائي والتقاوي للزراعة ودعم الذين يعانون من سوء التغذية، لكن هذا لا يكفي. وأضافت المتحدثة باسم منسقية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أوشا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كما تدهورت الأوضاع الصحية كليا، وهنالك أكثر من 5000 إصابة بوباء الكوليرا، وخرجت 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع من الخدمة، ويعاني ثلث سكان السودان من عدم القدرة على الوصول والحصول على الخدمات الصحية.
وحول خطة المنظمة الدولية للمساعدات في السودان، قالت: خطتها هذا العام هي أن نقدم العون ل 18 مليون سودانيا، لكننا نواجه 3 تحديات رئيسية. وأوضحت أن التحدي الأول يتمثل في القدرة على الوصول للمحتاجين، خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان، حيث يستعر القتال وتتفاقم الاحتياجات الإنسانية، ويعود ذلك لسببين: هما تدهور الأوضاع الأمنية والمعوقات البيروقراطية التي يواجهها المنظمات الإنسانية. وأشارت إلى التحدي الثاني يتمثل في نقص التمويل، حيث حصلنا على 40% فقط من التمويل الذي طالبنا به، ونحتاج للمزيد من المواد لتغطية الاحتياجات المتزايدة. وأوضحت أن التحدي الثالث يتمثل في قلة الاهتمام بالأوضاع في السودان في وقت يشهد العالم فيه الكثير من النزاعات، ولا يحظى بحجم ومدى ما يحدث في السودان بالاهتمام اللازم، ولا بد أن نلفت انتباه المجتمع الدولي للسودان. اقترحت مجموعات نسوية سودانية عقد اجتماع عاجل مع ممثلي المنظمات الأممية لمناقشة معوقات الدعم والإغاثة ومواجهتهم بحقيقة التقصير في تلبية احتياجات المتأثرين بالحرب التي تدور لأكثر من 8 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وجاءت المقترحات خلال ندوة نظمتها مبادرة لا لقهر النساء يوم السبت تحت عنوان أرضا سلاح نقولها. وحددت الندوة حزمة معوقات تواجه العمل الطوعي بالبلاد ممثلة في قمع السلطات المتزايدة للمتطوعين. وقالت الناشطة النسوية عايشة الكارب أن الحكومة تعمل على تهديد النازحين واللاجئين في معسكرات اللواء بإخلاء المراكز بحجة فتح المدارس، وأكدت عدم وجود أي معلومات تتعلق بالنساء المستضعفات من الأسر. وكشفت في ذات الوقت عن وجود حالات اغتصاب للنازحات داخل مراكز اللواء والمجتمعات المضيفة. يعيش سكان مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان أوضاع صحية حرجة بسبب إغلاق كافة المرافق الصحية منذ أسبوعين، فيما شهدت المدينة ارتفاعا تدريجيا في أعداد النازحين العائدين إلى منازلهم. وفي مدينة الفولة شهد سوق المدينة حرقا لعدد 3 محلات تجارية متصلة ببعضها ليلة السبت، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة بسوق الفولة. ومن جهة أخرى تشهد مدينة المجلد أيضا استقرارا في الوضع الأمني مع استمرار إغلاق المحلية وعدم عودة النيابة والشرطة حتى الآن. وقال العمدة الجاك عثمان لراديو دبنجا إن هناك تراجعا في الحركة التجارية من جهة الخرطوم بسبب كسرة العراقيل المتمثلة في بوابات التحصيل وانعدام الأمن في الطرقات. وأضاف العمدة الجاك سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
خدمات دي طبعا واقفة، ما في خدمات تذكر أصلا، الناس بتعاني. أو المستشفيات دي طبعا المستشفيات الخاصة دي موجودة، يعني المستشفى الكبير ده برضو شغال. الكويس إنه ممكن يكون ده المستشفى الوحيد العام فوق مركز غسيل القولة شغال في المجلد. يعني
أعلن المجلس السيادي التزامه يوم الأحد التزاما بتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل مفوضية حقوق الإنسان في السودان. وقال رئيس المفوضية جمعة الوكيل عقب لقائه بنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بمدينة بورسودان إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان بالتركيز على الجرائم الخطيرة والانتهاكات التي ارتكبت في حق الشعب السوداني من قبل قوات الدعم السريع. وأوضح إن اللقاء تطرق أيضا إلى أوضاع ومعاناة النازحين في ولايات السودان المختلفة جراء التهجير القسري من الخرطوم، مناشدا حكام الأقاليم وولاة الولايات توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشددا على ضرورة التنسيق وتضافر الجهود بين حكومات الولاية والحكومة الاتحادية والمنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. صعد الجيش السوداني من عملياته العسكرية في العاصمة الخرطوم خلال الأيام الماضية عبر تكثيف طلعات الطيران الحربي والقصف المدفعي، وقابل ذلك تصعيد مضاد من قبل قوات الدعم السريع التي ردت بقصف مناطق تمركز الجيش. وتسبب هذا التصعيد والتصعيد المتبادل في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وتدمير منشآت عامة وخاصة. راديو دبنجا طرح العديد من الأسئلة على العميد معاش كمال إسماعيل رئيس تجمع الضباط المتقاعدين والمفصولين تعسفيا.
أولا، كثير تحدثنا عن هذه الحرب ليس فيها منتصر، حرب الطرفين المتحاربين هم مهزومين، الهزيمة الأكبر للشعب السوداني، والتضييق غير مبرر لأنها في النهاية ما في طرف هيقدر يحسم هذه الحرب. هذه الحرب لا تحسم إلا بالتفاوض، ودي شيء. وبعدين فشل المفاوضات في جدة أحبط الشعب السوداني وأدى إلى كوارث. وأنا أعتقد تماما أن هذه المسألة ما في طرف هيقدر يحسمها. وإذا كان الناس اعتمدوا على الإمدادات الخارجية كويس، ده استقطاب غير مقبول حيث يعتمد الشعب السوداني ومزيد من تدمير البنية التحتية.
وحول الأعداد الكبيرة من الضحايا من المدنيين وتدمير المنشآت، يقول العميد معاش كمال إسماعيل:
هذا الذي يحدث أعتبره أنه موت بصورة جماعية وخرافية. وأنا أعتقد أنه لابد أن يكون في صوت أقصى وقف إطلاق نار، وقف العديات، والجلوس في التفاوض في الوصول لحلول تجنب ما تبقى من الشعب السوداني وما تبقى من البنية التحتية وما تبقى من الوطن. هذا التضييق سيؤدي نهاية إلى حرب أهلية، يؤدي إلى استقطاب هنا وهناك. وهسه في السودان هناك استقطاب، في ناس واقفين مع الجيش، في ناس واقفين مع الدعم السريع. هذا كله دمار للبلد ودمار لاجتماعيات الناس ودمار لا مثيل له في تاريخ الحروب.
وحول ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات بعد فشل منبر جدة في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يقول:
حرب المدن حرب عبثية وغير مقبولة، لأنه بيسفح ثمن المواطن البريء. وهذه الحرب ملعونة وغير مبررة وغير مؤيدة إعلاميا، يعني أدت إلى كوارث كل الناس شايفينها. يعني كفاية نزوح، كفاية تشريد، كفاية قتل، كفاية تدمير بنية تحتية. جلوس المفاوضات هو الأساس في إيقاف هذه الحرب. وإذا كان في أي طرف يفتكر أنه هو حينتصر، هذا محال طبعا.
واتهم كمال إسماعيل عناصر النظام البائد بإشعال الحرب بغرض العودة للسلطة.
أنا أعتقد تماما أنه في جهات معينة هي التي تدق طبول الحرب. هذه الجهات معروفة، هي جهات الأخوان المسلمين الذين 30 سنة عاشوا في السودان فسادا وقتلا وتشريدا وتدميرا، الآن يريدون أن يعودوا للحكم ليمارسوا نفس الحاجات اللي كانوا يمارسوها في السابق. أعتقد أنه يعني هذه التضييق ناتج عن يعني أقل شيء تحريض، أقل شيء يعني في عدم وعي. وأنا بصفتي رجل عسكري كذا ومناضل في فترة فاتت، بفتكر أنه ما يمكن أن طرف من أطراف منتصر. مأساة في كل بيت في السودان، في كل حي، في كل مدينة، لا بل نازحين ولاجئين ومشردين، كلنا في السودان نعيش أزمة حقيقية. وأنا أناشد الطرفين المتطرفين يتحكم من صوت العقل وأن تقف هذه الحرب اليوم قبل قدم.
أما الصحفي شوقي عبد العظيم فيقول أن التصعيد العسكري هو نتاج مباشر لفشل مفاوضات جدة.
نعم، أعتقد أنه ما حدث في جدة أيضا لديه تأثير كبير جدا على العمليات في الأرض. فشل المفاوضات في جدة التي كان يعتمد عليها الكثيرين في إنهاء هذه الحرب، وبالذات الجيش عندما تعنت ورفض كل الحلول السلمية لهذه الحرب، كان عليه أن يثبت للداعمين له بأنه قادر على الحرب وقادر على القتال. ومن الواضح أنه لم يعد لديه فعالية كبيرة في دارفور، ولذلك هو الآن يصعد في الخرطوم. والتضعيد حقيقة بشكل كبير من جهة الجيش لمحاولة في أن يسترد بعض المناطق وإرغام الدعم السريع للخروج من العاصمة الخرطوم، لأن هذه هي الآن أصبحت هي المطلب الأساسي للشارع بأن يخرجوا من بيوت الناس. وهذه السردية التي أيضا يردد الجيش ومن يدعموه في أنه يجب أن يخرجوا من بيوت الناس.
واعتبر شوقي عبد العظيم أن الجيش يحاول العودة للمشهد السياسي عبر التصعيد العسكري،
وهذا هو الآن الهدف المعركة التي تدور في الخرطوم. فلذلك يحاول الجيش أن يعود للمشهد بعد فشل المفاوضات في جدة وفشل المنابر التي تدعو إلى وقف الحرب سلميا والوصول إلى اتفاق بين الجيش والدعم السريع. فلذلك هو الآن يصعد حتى يقنع مسانديه بأنه ليس لا يريد الحلول فقط عن طريق التفاوض، وأن يحقق المطالب فقط عن طريق التفاوض، وكما ذكرت لك الحرب الآن انحصرت أو مهمة الجيش وهدف الجيش انحصر في الخرطوم أكثر من الولايات المشتعلة فيها الحرب مثل كردفان أو دارفور. فلذلك هو الآن يحاول أن يصعد يستخدم كل ما لديه حتى يؤكد أنه جاد وماضي في مطالب الجماهير التي تدعمه أو الذين يدعمونه في هذه الحرب.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد العمدة الجاك سليمان القيادي في الإدارات الأهلية بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، ليحدثنا عن آخر التطورات في المدينة بعد تسلم قيادة الدعم السريع إدارة المنطقة بعد انسحاب الجيش منها قبل أسبوعين. أهلا ومرحبا بك السيد العمدة في راديو دبنجا.
نعم، طيب أول حاجة أستاذ كتر خيرك. طبعا في إعلاميين بيكونوا متابعين وعارفين الحاصل من بداية الحرب. ممكن الإدارة الأهلية في المجلد وما حولها هنا كان عندها خط ثابت إنه ما تغير، باعتبار إنه الطرفين اللي بتقاتلوا ديل أولادنا، وكنا حريصين جدا إنه ما يحصل صدام بين الطرفين وكده.
نعم،
وده الخلاني إنه في اللحظات الأولى نقعد مع أخواننا في الدعم السريع هنا في المجلد. كان عندهم قطاع طبعاً، قطاعهم الأساسي هنا في كردفان رأسه في المجلد هنا.
نعم.
فقعدنا معاه وكثر خيره واستجابوا لنا في إنه يمرقوا من البلد دي خالص وينضموا لقواتهم قدام. كلام ده طبعاً في بداية الحرب.
نعم.
ففعلاً كثر خيرهم وقفنا معهم لحد ما مرقناهم، فاتوا الوبير. وأصبح المنطقة فيها الجيش بس موجود في المجلد وباب نوشه وما حولها.
نعم.
بعد ذاك المجلد بالذات طيلة فترة الحرب دي، وأنا دائما قاعد أقول المثل دي إن هي المدينة الوحيدة على مستوى السودان قاعدة لحم في قش. أقول المثل ده.
نعم.
طيب تفسير ولا ليك واضح؟
لا داير تفسير.
لأنه لحم في قش دي زي لو وضحت لك لحم حطيته في الحراء ساكت. يعني محرض لأي حاجة، لأنه نحن بعد ما مرقنا الدعم السريع أخواننا في الجيش برضو ما قدروا يأمنوا المنطقة، وأصبحنا بعد ذاك المنطقة كنا بنأمنها كإدارات أهلية. يعني دي المدينة الوحيدة على مستوى السودان كان في الفترة الفاتحة دي ما فيها أي سلطة.
نعم. كان أبرز التحديات شنو كان بتواجه المنطقة يعني والجيش ما قادر يحسمه؟
والله الجيش ما في كله انسحب خشة زي ما بقولوا معسكراته، ونحن في المدينة بس شغالين كإدارات أهلية. التحديات اللي كان بتواجهنا أكبر التحديات المسألة بتاعت المتفلتين دي. طبعا معروف إن السجون على مستوى السودان فكت أحسن للمجرمين وكده، فكونك تجي تضبط لك مدينة زي المجلد بدون أي سلطة فكانت مسألة صعبة جدا يعني.
نعم.
كانت مسألة صعبة يعني. فالمهم في الفترة الفاتحة دي كنا ماشيين بطريقة كويسة، صحيح مضغوطين بنجتمع على الساعة 2 صباحا. نحن يعني نفسنا كإدارات أهلية بنجي نتحرك مع الشباب بالليل عشان نأمن السوق ونأمن المستشفى والمناطق المهمة دي. فكنا ماشيين على هذا المنوال. لما بقى ممكن قبل أسبوعين عندكم معلومة إن الجيش ذاته سحب الجيش الموجود في الحامية بتاعت المجلد، ورغم إنه كان قاعد في الحامية بس، لكن من الحامية ذاته سحبوه ودوه الفرقة. بعد ذاك اتحركنا يعني، دعم السريع ما كان موجود في المجلد.
نعم.
لكن تواصلنا معه بالتلفون ومشينا لأخواننا قعدنا معهم في الجيش، ولحد اللحظة أنا بتكلم معاك إنه نحن كإدارات أهلية في موقف حياد، بنفتكر إنه ما في حاجة بتخلي الجيش يموت ولا في حاجة بتخلي الدعم يموت، وكلهم ديال أولادنا طبعاً الطرفين وكذا.
نعم.
فتكلمنا مع الجيش إن يا أخي نحن دارين نحافظ على البلد دي بشكل هذا لحد ما الحرب دي تجاهي نعرف أو تنتهي يعني، ما دارين طلقة تفك، فممكن الجيش اللي تزملينا ما حيعمل حاجة. بنفس الطريقة ممكن قعدنا مع الدعم السريع برضو تكلمنا معه كلام واضح انه زي ما انتم كدعم سريع قدرتونا في البدايه ومرقتوا من البلد دي نهايه وأس الجيش طلع منها برضو بنفتكر انه ما تفكوا اي طلقه برضو هم التزموا لنا التزام قاطع برضو هم ملتزمين يعني ما حيخطوا اي خطوه
نعم
دار اقول انه اليومين دي بالذات يعني سؤالك انه المغلق الان ماشي في اتجاه كويس خالص ناحية أمنية أنا أتكلم معاك أنا قاعد داخل السوق بتاع المغلق فالأمور صارت يعني صارت بشكل كبير أما النيابة والشرطة دي لسه ما فتح ماشيين في اتجاه إنه نفتحن وكذا لكن لسه ما فتح
طيب المعابر الحدودية عندكم معابر حدودية مع دولة جنوب السودان لدخول المواد الأساسية
نعم المغلق دي الآن بقت زي ما بقوله مجمع كامل لكل البضايا مثل نفس البضايا اللي قاعد تمشي ليه لبيض وليه كده ليه مدري والمناطق اللي قدام دي فمعابرنا دي كلها فاتحة يعني أكبر معبر بالنسبة لنا أساسي اللي هو المعبر بتاع الأبيي ده من أكبر المعابر الآن أيضا عندنا المعبر بتاع الميرم برضو الآن شغال والعلاقة بيننا وبين أخواننا في الجنوب علاقة ماشي في اتجاه كويس علاقة ممتازة جدا فاليوم الجاي ده حيكون بيننا في مؤتمرات وكده بتاع الترتيب وعلى اساس انه نضبط الحدود بيننا وبينهم ونكون مستفيدين على الحاجات الاساسيه يعني.
نعم طيب بالنسبه للمبادره بتاعت اللي هو الادارات الاهليه حولي الاوضاع في مدينه بابنوسه يعني يمكن نحن حاولنا انه نتصل بالادارات الاهليه نعرف منهم يعني عدد من التساؤلات يعني انه مبادرتهم مشت لوين ولأنه المواطنين لسه نازحين قاعدين برا في العراء في أوضاع إنسانية صعبة جدا ولسه هم بتخوف إنه ممكن يكون في مواجهة بين الجيش والدعم السريع الحاجة دي مشت لوين
والله اللجنة 5-5 دي أنا ذاتي فيها أنا داير أقول إنه نحن ماشيين في تفاهمات كبيرة جدا جزء من المواطنين بفسر إنه الحرب دي لو أخذت الجيش ولا أخذت الدعم السريع دي قوة ممكن تكون أكبر من الإدارة الأهلية نفسها وفي ناس بخش إنه بعد الخطر اللي إحنا ماشيين فوق ده ربما إنه تحصل مستجدات بدون إرادتنا وكده عشان كده في ناس تحفظوا لكن أغلبية المواطنين بعد الحراك بتاعنا ده رجعوا يعني أنا كنت في بابنوسة ولا مش في عدد كبير جدا رجع والحياة في بابنوسة مشات السوق ذاته مثلا لما نوصل مرحلة لما السوق ذاته دخل الآن فتح وكده في بعض المواطنين متحفظين بيعتبروا إنه المسألة دي طبعا ممكن تكون أكبر من إدارة أهلية وربما إنه تحصل مفاجآت بدون إرادة الإدارة الأهلية وكده
نعم
في ناس حفظوا أي
لكن طيب النازل يعني يعني ما في أي مساعدات جاتهم فهل الإدارة الأهلية عندها أي مسعى إنه يعني تواجه المسألة دي كيف لأنه الناس قاعدين في العراء
والله ما في يعني ما قادرين نعمل حاجة
نعم
متى كان في مساعدات لكن قبل نزوح بابلوسة جاءت ووصلت لحد حضرة الولاية الأولى ومغطت كل المحليات لكن في جزء من المحليات يعني أخذت لكن بابلوسة نفسها ما أخذت المغلق ما أخذت وكذا لكن أنا ذاته كنت في اللجنة اللي جابتها من الغويد وكذا وكلام ده قبل نزوح بابلوسة لكن هسي بعد إشكاليات بابلوسة دي ما جات حاجة ونحن ذاته كل مجهودنا وجهناه اتجاه الوضع الأمني ده يعني ما تحركنا أي تحرك في الاتجاه اللي قلته ده يعني
نعم.
ما في حاجة
شكرا لك السيد العمدة سليمان القيادي في الإدارات الأهلية بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول آخر التطورات في مدينة المجلد
راديو دبنجا
راديو دبنجا
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650 وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550 16 بزبزبة مقدارها 17555 و 25 بزبزبة مقدارها 11640 أكرر 15550 16 بزبزبة مقدارها 17555 و 25 بزبزبة مقدارها 11640
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوس إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي وعثمان وبراديو دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، و أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريب تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطوي عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطوي على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أنه في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت داعية، الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخدعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طارد تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة كانوا الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني يأخذ لجهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندها الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، يعني احنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس تأخذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية يعني لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت، خاصه لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم ويودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا أستاذ. في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، تعب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهمة جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن الطريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي. إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري، دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوها الفيتامينات المطلوبة كأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. في الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أنه المرأة ما مؤهلة أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتحتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني ذمة ضحية وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخ خجل والعار والذل لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب دكتور هاشم كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما مش مشوية خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية أنه الناس يأخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضة من المحبل المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات إذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة اللي حصلت نتيجة الاختصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، بتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط وإنما لأم الضحية ولأبو الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاختصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اختصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاختصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان، لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع وممكن يحصل لأي واحدة وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني انه هي بتصرفات الانسان الاساسا هي الضحيه. بناشدكم انكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤوليه، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحيه يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسيه وصحتكم الجسديه في المستقبل، لانه بتترتب عليها امراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي، وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرايع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن، نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.